Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Podcast Salt. يمكن الموضوع بلش بمزحة ونكت عابرة هنا وهناك على كارمن شماس ونهفتها مع مدعي النبوة نشأت.
توج الحكيم نشأت اللقب الأعلى والأكبر في السماوات، وأتابع آلاف المواطنين تغيير الألوان السماوية. هنيئا للبنان وللعرب وللأرض.
بادلت أنا وصديق الرسائل وضحكنا كتير على حالنا وعليها. إحنا التنين متعلمين وبنآمن بالعلم والعلوم، يعني ما شاء الله علينا بشكل عام. للحظة خطر لي لو حدا سامعنا كيف بنحكي عن الأبراج والقمر المكتمل في الحوت والمريخ اللي قاعد في الجدي، أكيد بيقول هدول فقدوا عائلهم. عموماً نتعامل مع الموضوع بمزح، بس لوهلة طلعت خارج تجربتي الخاصة اللي قادرة أصنفها على إنها ترفيه وتسلية إلى حد ما، وصار عندي فضول أعرف أكثر عن هذا الموضوع الأبراج.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها. عوالم مجددة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا. وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء.
مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت، ورح أكون معكم بهاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا. لما بديت أكتب النص كنت بحاجة لإلهام وما كنت عارفة من وين أبلش، فعملت بحث سريع على محادثات قديمة إلي مع الأصدقاء. لقيت إنه أكتر فترة بنحكي فيها عن الأبراج هي اللحظات اللي إلى حد ما مفصلية، حدا عم يصير معه إشي معين مثل تغيير شغل أو تأسيس مشروع جديد، بداية سنة جديدة، ظاهرة فلكية الكل عم يحكي عنها، وأشياء زي هيك. وللتنويه الحديث ما كان مقتصر على صديقات النساء.
المشتري داخل دخلة محترمة.
كارمن حكت لي اليوم ما حصلش والحياة لونها بامبي،
وبستغل هاي الفرصة لأسجل نقطة إنه الصورة النمطية إنه بس النساء مهووسات بالغيبيات وقراءة الكف والفنجان والسحر والعياذ بالله مش صحيحة.
ماجي فرح بشرتني بتحقيق أرباح ابتداء من 17 الشهر، لا أرباح ولا بطيخ.
أما النقطة الثانية اللي لفتت نظري إنه موضوع متابعة الأبراج وحتى قراءتها والتخصص فيها مش مرتبط بنوع معين من الناس، وما في طابع أو خصائص معينة بتجمعهم، وعشان هيك صار عندي كمان أسئلة عن الجانب النفسي وعن تصنيف هذا الإشي اللي اسمه أبراج. هل هو خرافة؟ هل هو علم؟ شو الفرق بين الأبراج والخرائط الفلكية؟ شو هي أصلاً الخرائط الفلكية؟
بدي نستعملها كأداة، هي نظام، هي مراي. يعني أنا لما أشوف والله طالع وجهي حب بطلع على المراي، أنا ما بزعل من المراي، أنا بس بالعكس لازم أشكر المراي عشان عم بتورجيني إنه مثلا وجهي ما له إشي بروح على الدكتور. هي كمان إشي لازم نفهمه إنه الأسترولوجي هو مش مسبب، يعني هو لا يسبب إيش عم بيصير معك، هو يدل على ما يحدث معك. فهو مش عشان زحل هون أنا هيك صار معي، لا أنا هيك صار معي والإشي اللي يدل على ذلك زحل.
هاي نورة خبيرة أبراج وعندها حساب على إنستغرام Arab Astrology 1. لما سألت نورة إذا لازم نعتبر الأبراج علم، قالت لي إنها بتعتبره نظام. نظام بيعطينا مؤشرات ولكنه غير قادر على التلاعب بالمتغيرات. بس شو بتقول الطبيبة والمعالجة النفسية دكتورة سماح جبر عن هاي الجزئية؟
لما بنحكي إنه هذه هي ليست من العلم بشيء، هو غير مضبوطة أكاديمياً، هو مش هجوم على الناس اللي بيأمنوا بهذه الأفكار. كل الناس لهم الحق بإنهم يأمنوا بما يناسبهم، زائد إنه من وجهة نظر طبية نفسية أنا أتفهم يمكن أكثر من الآخرين ليش الناس بحاجة إنهم يطوروا معتقدات معينة أو إيمان معين. الحقيقة اللي بنعرفه أنه الناس كلما كانوا بمرؤوا بظرف ضاغط أكثر بحاجة لإشارات، بحاجة لدليل، بحاجة أيضاً لتفسير خارج الذات. لما الإنسان بيوقع بمشاكل أو بيعاني من ضغط نفسي معين، أسهل له أنه يفكر أنه في حظ معين أو زوايا معينة بالفضاء هي اللي حددت هذا المصير. علم النفس هو علم مضبوط أكاديمياً، له أدوات مشفوعة بالدليل العلمي. والتنجيم والأبراج هي كل شيء غير ما ذكر.
ممتاز، كلنا على نفس الصفحة، هو مش علم. بس ما تنسوا إنه الموضوع جدلي وفي ناس ممكن تختلف معنا. على كل حال خلينا نقول إنه هو نظام ومؤشرات، رح نتعرف على تفاصيلها لاحقاً. أما هلأ خلينا نتعرف على معنى الخريطة الفلكية للشخص اللي بتعتمد عليها الخبيرة الفلكية لتقرأ برج الشخص وصفاته وتوقعاته المستقبلية.
أنت أول ما تنولدي إذا أجينا طلعنا على السماء وأخذنا صورة للسماء، هاي الخريطة الفلكية تبعتك، فهي ثابتة. هل إحنا بناخذ هاي الكواكب وبنيجي بنرسمها بدائرة بنسميها تشارت زي البيتزا، وبنقسمها هاي 12 شقفة، كل شقفة مسؤول عنه برج. وأول شقفة اللي هي الطالع تبعك هي اللي بتحدد وين بقية الكواكب رح تكرج في بقية الخارطة الفلكية، عشان هيك مهم الطالع لأنه هو قاعد في البيت الأول. هلأ الطالع هو كان عم بشرق وقت أنت ميلادك في الإيسترن هورايزن يعني، فإذا كان بهذيك الفترة الأسد منحط الأسد في البيت الأول وبعده الكواكب الثانية، ومنشوف مثلا زحل وين كان في الدلو منحطه في الدلو، مريخ وين كان منحطه في الهذا، وهيك بنتج عندي دائرة مقسمة ل 12، وهاي ال 12 بيت بنسميهم، وهاي هي الخريطة الفلكية تبعتك اللي لن تتغير.
إذن إحنا مش بس برجنا الشمسي، يعني الشخص مش بس بينتمي لبرج العذراء أو العقرب أو الأوس وخلص، الشخص هو عبارة عن كل هاي الخريطة الفلكية بكل جرم سماوي فيها حسب موقعه يوم وساعة ولادته. كل جرم سماوي بيلعب دور. وعلى فكرة الإنسان وجد أثار رسومات الأبراج في الكهوف، ما في أثر واضح لأول مرة حدا رسم فيها شكل برج معين، لكن يبدو أن البابليين هم اللي اخترعوا الأبراج 2000 سنة قبل الميلاد، وانتقلت من بعدهم من حضارة لحضارة حتى وصلتنا بهذا الشكل. أما ليش اختاروا هاي الأشكال على وجه التحديد وشو الأسباب اللي دفعتهم أنهم يرسموها من الأساس، هاي الأسئلة بتجاوبكم عليها زميلتي جنى بحلقة تانية من هذا الموسم. المهم إحنا تعودنا أنه نقرأ برجنا الشمسي اللي هو حسب تاريخ ميلادنا. نورة بتحكي لنا أنه هذا البرج اللي بيعكس لنا صفاتنا الشخصية، مش هو المسؤول عن قراءة مؤشرات وتوقعات لأحداث مستقبلية. أما البرج الطالع أو الرايزنج هو البرج اللي بيساعد خبراء الأبراج يقرأوا التوقعات، والطالع نعرفه من خلال ساعة الولادة. رح نحكي عن كيف ممكن نوصل للتوقعات بعد شوي، بس هلأ خليني أعطيكم مثال.
يعني أنت إيش برجك؟
جدي.
ولا مرة بتطلع على الجدي عشان أشوف شو رح يصير معي، بتطلع على الطالع حسب الساعة اللي ولدتي فيها. إيش طالعك أنت؟
الأسد.
آه زيي. آه مزبوط صحيح.
بنورة.
آه ما أعرف. فمثلاً هلأ احتمالية أنه نفس الفترة أنا وياك نعاني من مشاكل في العمل عالية. هلأ بتعلى أكتر إذا كان الزاوية تبعت الطالع تبعنا متقاربة يعني متشابهة.
معناها أنا برجي الشمسي الجدي لأنه انولدت بشهر 12، وبرجي الطالع الأسد لأنه في ساعة ولادتي كان برج الأسد في خريطة الفلكية في منطقة البرج الصاعد أو الطالع أو الرايزنج زي ما حكينا.
يعني مزبوط أنت شمسك جدي، بس في كتير كمان مهم القمر، لأنه الشمس هي أنت كيف بتتواجدي بالدنيا، كيف الإيجو تبعك، كيف الناس بيعرفوكي، بس القمر هو كيف أحاسيسك، كيف مخاوفك. هو أصلاً هلأ هوروسكوب معناها أورا اللي هي ساعة، سكوبس اللي هو الشاهد، فهوروسكوب هو تايم أبزيرفر، هو الشاهد على الوقت. طول حياته الهوروسكوب نوجد هو بتطلع على الساعة اللي انولدت فيها مش اليوم. بطلنا نطلع على الساعة لأنه صار صعب بال1930 لما بدأ أعبي جرايد ومجلات أقول الطالع، فصاروا يحكوا على الشمس. بس هو أصلاً أنا بدأنا بطلع على الساعة يعني.
إذن اضطرت المجلات والجرايد تستخدم البرج الشمسي لأنه أسهل لتقسيم البشر بمجموعات أكبر تشمل أيام الميلاد، ولأنه بطبيعة الحال مستحيل تقدر هاي المجلات تعمل طريقة تجمع فيها ساعة الولادة الخاصة بكل شخص، وبالتالي صار هذا الإشي الأسهل والمتعارف عليه. على هالسيرة سألت صديق بيشتغل بجريدة محلية بدون ذكر أسماء عن مصادرهم لقسم الأبراج، حكالي إنه واحدة تانية من الصحف المحلية كان عندها خبيرة أبراج تكتب لهم بشكل يومي، لكن الجريدة اللي هو بيشتغل فيها ما كانت بدها تصرف فلوس بهذا المجال، فصار هو يكتب الأبراج من باب التندر والمزاح أو ينسخها من مجلات وجرايد تانية ويغير مش بس بصياغتها بل بترتيبها كمان. ما علينا، الدكتورة سماح بتقول إنه هاي التقسيمات اللي بتصنفنا الأبراج على أساسها بتلبي احتياجات إنسانية تانية، وعشان هيك بنميل إنه نصدقها.
نوعاً ما فكرة الانتماء إنه في تشابه معين هي تكسر الجليد، بتقرب المسافات، ففي يعني كمان رغبة اجتماعية اللي بتجعل موضوع الأبراج وهي التصنيفات مقبولة على الناس. وكمان لأنه الناس اللي يخترعوا الجمل والحظوظ اللي المفروض إنه الأبراج بتنبئ فيها هم شاطرين، هم عادة النبوءات تبعتهم عامة مبهمة ونوعا ما إيجابية.
مبهمة، عامة، إيجابية أو محايدة، هاي صفات توقعات الأبراج. شو تفسير نورة لاستخدام هاي اللغة؟
عندي على صفحتي بحاول أكون إيجابية لأنه الناس تأخذوا إنه خلاص هو أكيد، يعني الناس مش فاهمة إنه هو أداء يعني كيف تبع الطقس. بقول لك بكرة الدنيا شتاء، هلا أنت ما رح تقعدي في البيت وتبكي لأنه بكرة شتاء، لا إذا عندك مشوار رح تطلعي. إنه لما أعرف إنه في شتاء بأخذ معي شمسية وبلبس بوت عشان ما أنبل. فنفس الإشي أسترولوجي، يعني أنا لما أقول لك مثلا الشهر الجاي رح يكون صعب عليك ماديا، لما معظم الناس تقعد وخلص بتفنك، فأنا لساتني عم بلاقي البالانس بإنه كيف أحكي لهم إنه الشهر الجاي رح يكون مثلاً مش كتير لطيف مادياً وما تبنكوا، خدوا احتياطاتكم.
في أغلب الأحيان هون بيصير النقاش حاد، طيب يعني نصدق ولا ما نصدق الأبراج؟ صرنا سنين بنسمع برجنا الشمسي على الراديو وبنسمع توقعات السنة المقبلة من أشهر خبيرات وخبراء الأبراج بالاعتماد على برجنا الشمسي، بس القصة طلعت أعقد من هيك. نورة شرحت لي إياها شوي شوي من وقت ما كانوا علم الفلك أسترونومي والأبراج أسترولوجي علم واحد.
أسترولوجي وأسترونومي لحدية القرن السبعتاش كانوا علم واحد، يعني الأسترولوجر هو نفسه الأسترونومر. علم الفلك هو إنه تحددي وتراقبي حركة النجوم والكواكب والأفلاك، أسترولوجي إنه تشاهدي هاي الحركة وتربطيها بأحداث بتصير على الأرض. بدأت تدخل الكنيسة والدين بشكل عام يعني في الموضوع، ولأنه الدولة كانت مربوطة بالدين فالدولة ما كان بدها حد يكون عنده هذا المعرفة، فبدأ أنه عادي تستعملوا أسترولوجي. يقل قرن 17-18 لأواخره بدأ أنه خلص أنه أسترونومي انفصلت عن أسترولوجي. أسترونومي هو علم كل حدا بيعترف فيه لأنه علم مبني على يعني فاكت علمية، وأسترولوجي صار منبوز لحاله إنه ما إله أصول وما بدنا إياه وخلصنا. فبدأ يتلاشى أهمية الأسترولوجي وتقريبا راح لحديت قبل تقريبا 100 سنة أول 1900s يعني، لما بدأ يصير في عندي مجلات وجرايد رجع للمينستريم الأسترولوجي. بس كيف رجع؟ الكومباك تبعه ما كان صح وما كان عادل للأسترولوجي، لأنه أجا بسطحية إنه نسي كل إشي بالأبراج، نسي الخارطة الفلكية، نسي مواقع النجوم والكواكب وكله، ولزقنا بالبرج الشمسي اللي هو أسهل إشي، أخذوا القشور ونسي كل إشي. من 1930 صرت تفوتي على الجريدة أو على المجلة ويكون في هيك كولم آخر صفحة إنه الحمل أنت اليوم راح تربح هدية. هلأ هذا مش بس غير دقيق وغير منطقي، وأي إنسان عاقل لما يجي يطلع على صفحة مكتوب فيها كل الناس المولودين بين هاي السنة وهذا التاريخ رح يصير معهم هيك، طب ما هو يعني إشي طبيعي الإنسان يرفضه لأنه غير منطقي ومش صح.
معكم حق، وأنا هون كمان بدي أخذ نفس. يعني الموضوع مش بالبساطة اللي تخيلتها، حلقة عن الأبراج والجانب النفسي وخلصنا. لا، الموضوع فيه كتير أبعاد وتاريخ وتحولات. رح أترك تفاصيل التاريخ وعلم الفلك والأساطير لوقت تاني، خلينا نركز على الجانب النفسي حالياً. شو بتقول دكتورة سماح؟
يعني هناك علم فلك، ولكن كيف بيأثر على شخصياتنا ليس له أي أساس علمي، وأنا رح أذكر ما يضحض ذلك. فمثلاً إذا إن خلق لها 2 طفلين هلأ بنفس اللحظة وبنفس المكان، هدول التوأمين مش متماثلين. الأبراج بتقول إنه إلهم نفس الشخصية، ولكن العلم السيكولوجي بيقول إنه في تباين كبير بالشخصية. بعدين في أبحاث الحقيقة في بعض علماء النفس اللي أخذوا ادعاءات علم الأبراج على محمل الجدية وأخضعوها لأبحاث مضبوطة بالأدوات الأكاديمية اللي بنوصل فيها للنتائج، فوجدوا إنه ولا مرة كان في حتى ارتباط، مش يعني ارتباط correlation نقصده بالمفهوم الإحصائي. يعني درسوا مثلاً تعون برج الأسد وشافوا إنه الصفحة النفسية بالأدوات النفسية المعروفة تختلف كتير لهدول الناس، ما في تشابهات اللي بيدعيها علم الأبراج.
كلام دكتورة سماح مقنع 100%، لا غبار عليه. ومع هيك هون الورطة، ثقتي بضيفاتي عالية ومش قادرة أخذ موقف حاسم مع أو ضد. حتى دكتورة سماح سألتني قبل تسجيل المقابلة عن موقفي أنا من الأبراج وحسيته سؤال استنكاري، حاولت ألف وأدور بس أظن هلأ صارت عارفة الحيرة اللي أنا فيها. بس معلش، إحنا اتفقنا من أول الحلقة إنه ما عم ندور على إجابات مطلقة. أصلاً من إمتى هدفنا بماتريوشكا نوصل لإجابة مطلقة؟ فخلينا نسمع من نورا كيف بتصير التوقعات.
الأسترولوجي إيش بيجي بيسوي؟ بيشوف إنه في عندي حركة زحل، خلينا نقول زحل كل أكم من سنة بتحرك من هذا البرج لهذا البرج، وكل ما يكون في هذا البرج بيصير إشي على الأرض أو المريخ مثلاً. كل ما يكون المريخ في الحمل عم نلاحظ إنه في على الأرض نيران، براكين، انفجارات وما إلى ذلك. هلأ شو بيسوي الأسترولوجر؟ بتطلع إمتى كان المريخ في الحمل، هذيك السنة، قبل 3 سنين، قبل 70 سنة، قبل 100 سنة، قبل 120، قبل 1300، بحطهم كله قدامهم وبشوف هل في كل مرة كان المريخ في الحمل صار نوع من أنواع الكوارث، نيران، إشي علاقة بالنيران عادة. وبالتالي بتوقع إنه لما المريخ يرجع يجي كمان مرة عند الحمل، فإذا على الأغلب راح يصير هيك، لأنه إحنا مشاهداتنا في السابق ورجتنا إنه شيء من هذا القبيل راح يصير.
حكت لي نورة كمان إنه الفكرة المغلوطة اللي عنا عن دور خبير أو خبيرة الأبراج بتخلي توقعاتنا في مكان خاطئ، ومرات بننسى إنه كبشر عنا الإرادة الحرة لنخطو خطوات معينة وناخد قرارات.
كمان الناس بتفكر أسترولوجر إنه والله عنده علم الغيب، هو مش هيك بالمرة الموضوع. يعني أنا ما بعرف إذا أنت رح تنجحي ورح تسقطي، بس أنا بعرف إنه هاي الفترة مثلا ممكن يكون عندك كوكب في محل معين فما يكون عندك تركيز كافي، أو بعرف إنه مثلا بوقت الامتحان رح يكون عندك، لا بالعكس، كوكب في محل تاني اللي رح يكون عندك تركيز كافي. بقدر أحكي لك إنه لا رح تعملي منيح، بس هل رح تنجحي ما رح تنجحي، أنا ما عندي هاي المعرفة. وأي أسترولوجر بيحكي لك أكيد رح تنجحي أو أكيد رح تتجوزي أو أكيد رح تجيبي مصاري، هذا ما اسمه أسترولوجر. هون إحنا انتقلنا ل علم الغيب، أو إنه حتديش أقول علم الغيب، يعني تقلنا للحدث أو إنه تنبؤ.
حتى الآن حوارنا عن عموميات الناس اللي بتتعامل مع الأبراج للترفيه أو بتاخدها بشكل جدي إلى حد ما، بس شو ممكن يصير لما يوصل الشخص لمرحلة إنه مرتب أمور جوهرية في حياته بناء على شو حكت له تحركات الكواكب والنجوم؟ دكتورة سماح ذكرت إنه بعض الأشخاص بصير عندهم تفكير ذهاني مبني على ضلالات، يعني بصير عندهم صعوبات في تحديد ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي.
في خروج عن المنطق والرشد، يعني بتكون الإيمان بالشيء أقوى من الوقائع والشواهد. فممكن أقول لك لا، الأبراج فعلاً بتزبط، ولكن في يعني منغصات تانية اللي أثرت على البرج، أو إنه أنا يمكن خربشت في هذاك اليوم، ما سمعتش البرج مزبوط وأخطأت في اتخاذ القرار. يعني بيأمنوا بنبوءة الأبراج حتى ولو كانت تخالف للمنطق والوقائع كلها. هذا اللي بنسميه تفكير ذهاني خارج عن الرشد والمنطق واختبارات الحقيقة.
من الأشياء اللي بتثير قلق دكتورة سماح كمان هو الهوس، لدرجة إنه قراراتك المصيرية عزيز المستمع المبنية على حركة الأفلاك ممكن تسبب أضرار وخسائر، ومرات ممكن توصل إنه أفراد من عيلتك أو عيلتك يضطروا يتدخلوا لما الأمور تخرج عن السيطرة.
أنا قابلت بعمل العيادي ناس اللي خسروا ثروات لأنه بيشتغلوا بالبورصة وما بيقدروا يبدوا اليوم قبل ما يقرأوا البرج تبعهم، والبرج تبعهم بيحدد إيش الخطوات، فما في أي دراسة لموضوع البورصة، ما في خبرة، ما في شيء مهني. لما يبقى شخص بيتاجر بالبورصة بناء على الأبراج، يمكن العقلاء اللي حوله في العائلة بيشوفوا أنه هو عم بتسبب بخسائر وبيجوا بيطلبوا مساعدة. وفي ناس اللي بيخطبوا بتزوجوا وبناء على إيش الأبراج بتقولهم.
تفاجأتوا؟ أنا صراحة تفاجأت من المثال، ما فكرت الأمور جد ممكن توصل لهون. سمعنا من دكتورة سماح وهي بتحكي لنا عن الحاجة للشعور بالانتماء لمجموعة من الناس، واللي ممكن يكون سبب من أسباب تصديقنا للأبراج. بس شو ممكن تكون الأسباب التانية؟
أنا أتحرى الإنصاف مع الناس. في حاجة نفسية لدى الناس إنهم طلعوا على إشي يهديهم، بحاجة لهدى. بس هي نقدر ننظر للموضوع بطريقة حازمة جداً ونقول يعني هذا فقدان للرشد، خروج عن الواقع. ممكن نقول في إشي رومانسي في الموضوع، إنه بطلعوا على السماء بيحاولوا إنه يلاقوا دليل، يلاقوا إشارات. لكن بيعتمد كل واحد ومدى إيمانه فيها، إذا بياخدها من قبيل الرومانسية ومن قبيل التسلية ومع رشة ملح هيك اللي بتجيب شك بهذه الإشارات بسيطة. أما إذا الواحد بياخدها على شكل يقيني وبتصير هذه الإشارات المبهمة هي أقوى من كل الدلائل الواقعية اللي قدام عيونه، فهذا ضرب من التفكير المرضي وغير الراشد، والذي يعني برأيي ممكن إنه يكون له تبعات وخيمة.
مش متأكدة، بس يمكن دكتورة سماح كانت متعاطفة معي ومع ضياعي وعدم قدرتي على حسم موقفي الشخصي، فأعطتني هذا التفسير اللي ممكن يكون منصف وفيه تفهم عالي.
أنا باعتقادي مش بس إنه في نمط ناس اللي بيأمنوا وناس ما بيأمنوا، في لحظات معينة الناس حتى اللي يمكن مش ما بيأمنوش عادة بهاي الأمور، لحظات عدم اليقين، عدم وضوح الرؤية، في لحظات الضغط النفسي وعدم وضوح الأمور قدامهم، يعني من حاجتهم للاستضاح بيطلعوا على الأمور الغيبية ومن ضمنها الأبراج. حتى في مؤشرات تاريخية كتير اللي بتقول إنه الناس بفترات مثل فترة الوباء وبالزمنات ما بعد الحروب مثلاً كانوا يعني يزدهر التنجيم والتفليك. هلا بفكر الحقيقة إنه غالبية الناس عندهم مايل للتعاطي مع هذا الموضوع، وأنا كطبيبة نفسية حريصة على الفصل ما بين ما هو علمي وما هو خرافة، فبهمني موضوع تفنيد كل الأشياء الزائفة المتعلقة بموضوع الأبراج.
حكيت لنورة عن رأي دكتورة سماح، واللي هو طبعاً رأي علم النفس والأبحاث اللي انعملت بهذا المجال، وسألتها إذا هي شخصياً مرت بأي شكوك.
بفهم الناس اللي بتقولك مش منطق، هو مش منطق، هو أنا معكم، هو مش منطق، لا أعطيلي تفسير علمي ليش ناس الحمل كلهم زي الولاد الصغار، فهمتي؟ أعطيني تفسير علمي. ما في تفسير علمي، بس هل هو صح يا عمي؟ صح، ما أنا يعني غريب قديه صح. هلا أنا دائما بشكك، لأنه كمان أنا يعني جاي من باك جراوند هندسة، يعني فإنه أكيد أنا بثق في العلم برضو لحد ما، يعني ومش ضروري يكون علم عشان إحنا نأخذه بجدية. هو نظام patterns إحنا بنستعمله عشان نتوقع إشي، فنقاش إنه هل هو علم أو غير علم، مع إنه أنا بفكر إنه ممكن أن يرتقي إلى علم إذا كان في funding كفاية وresearch كفاية، research جدي كفاية، لأنه أنت عشان تثبتي إشي معين بدك مينيموم 2000 بني آدم عشان تفحصي إشي واحد صغير عليه. يعني أنا بتمنى إنه يصير في بحث أكتر مقابل أو معاكس للبحث اللي نعمل وبنعمل.
الشك اللي حكت عنه نورة وعدم اليقين اللي حكت عنه دكتورة سماح ساعدوني أوصل لنقطتين. أولاً، إذا عم بتسلى وبحاول ألاقي إجابات ترضي فضولي من وقت للتاني مش غلط، بس ضروري ضروري ما أستثمر بالبورصة بما إني جدي، والجدي بيقولوا عنه بحب المصاري كتير، فمش حمل خسائر مادية. أما الشغلة التانية فبعيداً عن المزح، إذا الواحد انهوس لازم يراقب حاله ويطلب المساعدة من المختصين إذا حس إنه فعلاً بحاجة لإلها. بحب تساعدوني نكتب خاتمة لهاي الحلقة، مش حرفياً حرفياً، بس اكتبوا لنا تعليقاتكم على حسابات صوت على مواقع التواصل الاجتماعي واحكوا لنا شو رأيكم باللي سمعتوه. كنت معكم من الإعداد والكتابة تالا حلاوة، من التحرير تالا العيسى، من الهندسة الصوتية تيسير قباني، فريق النشر والترويج مرام النبالي، بيان حبيب، عمر خطاب. ما تنسوا تشتركوا بقناة ماتريوشكا حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.